صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين، فإن العمل الصالح لا يقبل عند الله تعالى إلا بنية حسنة، وهذا في كل الأعمال الصالحة لا بد من نية حسنة حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله، إن كان صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة أو تعليما أو تعلما أو حضور مجلس العلم أو صدقة، كل هذا يحتاج إلى نية حسنة حتى يكون مقبولا عند الله. الشخص الذي لا يستحضر نية حسنة في مثل هذه الأعمال يفوته الثواب العظيم. الشخص الذي يعمل كل يوم يعمل في عمل من أعمال الدنيا لتحصيل المال للنفقات ولا ينوي أي نية حسنة، ثم ينفق هذا المال على وجه العادة على نفسه على أهله على أولاده ولا يستحضر أي نية حسنة، ما له شيء من الثواب، إنما يكون أتعب نفسه، ضاع الوقت وضاع العمر من غير أن يستفيد منه، خسارة وأي خسارة. الذي لا ينوي نية حسنة في كل عمل صالح خسارته كبيرة. الشخص يعمل عشرات السنين، يعمل عشرات السنين يتعب يحصل المال ثم ينفق. بعض الناس يفعل هذا ليس رياء لكن حتى لا يقال إنه لم ينفق على أهله، يخاف أن يقال إنه لم ينفق على أهله، فهو ينفق على أهله، يوسع على زوجه، يوسع على أولاده، لكن لا ينوي أي نية حسنة. الإنفاق على الزوجة فرض، والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، هؤلاء الأولاد إسكانهم وإلباسهم وإطعامهم فرض. الفرض ثواب كبير، لكن لمن نوى تقرب إلى الله بهذا. أما الشخص الذي يريد بهذا السمعة، الذكر عند الناس، أن يمدحه الناس، فهذا فوق أنه لا أجر له بهذا، عليه معصية كبيرة هي معصية الرياء. الشخص الذي يأتي إلى مجلس العلم مثلا حتى يقال فلان من الأوائل، هذا فلان إنسان نعامله بمعاملات مالية، هذا دائما يأتي إلى المسجد لأجل هذا، يأتي ليس لمرضات الله، هذا ليس له أجر وعليه معصية، أنه عمل العمل الذي من شأنه يتقرب به إلى الله طلبا لمحمدة الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله بعض الناس عن الرجل الذي يذهب للجهاد، يريد الجهاد ويضيف إلى ذلك أنه يريد الذكر، يعني يريد السمعة، يريد أن يذكره الناس بأنه مجاهد أنه شجاع. فسألوا الرسول هل له شيء هذا من الثواب؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا شيء له. الناس استعظموا ذلك فكرر السؤال هذا الشخص، يا رسول الله رجل يريد الجهاد والذكر ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام لا شيء له. فكرر عاد، يا رسول الله رجل يريد الجهاد والذكر ما له؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا شيء له، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. العمل الذي من شأنه أنه طاعة لا يكون مقبولا إلا إذا فعله الفاعل ابتغاء مرضات الله، طلبا للأجر من الله، يريد رضا الله، لا يريد السمعة، لا يريد أن يذكره الناس. ماذا يستفيد إن ذكره الناس وهو ما أخذ الأجر؟ ماذا يستفيد من ذلك؟ الشخص الذي هو طيب، الشخص الذي هو من المؤمنين المستقيمين، إن أثنى عليه الناس أو لم يعرفوا له ذلك، هذا يضره عند الله، يضره عند الله. الشخص الذي هو من المحسنين من الطيبين، والشخص الذي هو من المسيئين، إذا أثنى عليه الناس الذين ما عرفوا حاله، هل ينفعه ذلك عند الله؟ وهو من المسيئين، لا لا ينفعه. العبرة بما عند الله. فدائما تذكروا في كل عمل حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة. هذه الكلمة الطيبة يحتاج الشخص إذا أراد أن يثاب عليها أن يكون ناويا الثواب بقولها. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التبسم في وجه المسلم صدقة. ما معنى صدقة؟ معناه كما أن الصدقة فيها ثواب، التبسم في وجه المسلم فيه ثواب. هذا معنى صدقة، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، معنى قوله تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني كما أن الصدقة أي الإحسان إلى الفقير فيه ثواب، كذلك هذه الكلمة الطيبة فيها ثواب، كذلك هذا التبسم في وجه المسلم بدلا أن يكون في عبوس في وجهه، هذا إن نوى لله تعالى له على ذلك أجر. وهذا شامل إن تبسمت في وجه زوجك المرأة المسلمة، هذه أختك في الإسلام، لك أجر. إن تبسمت في وجه ولدك، هذا أخوك أيضا في الإسلام، لك أجر، لك ثواب على ذلك. والعكس، المرأة إن تبسمت في وجه زوجها بنية طيبة، لكن لابد أن تنوي نية طيبة، ليس لأجل أن تحصل منه على مال مثلا، لا، إنما بقصد التقرب إلى الله. يعني تقول في نفسها الله يحب مني أن أحسن إلى زوجي، فأنا أحسن له. من جملة الإحسان أن تتبسم في وجهه، لكن تكون هذه النية، أفعل هذا لأن الله يحبه، أو أفعل هذا لأن الله أمر به، أو أفعل هذا لأن الرسول أمر به، هذه تسمى نية طيبة، نية حسنة. وكما أنه في الصدقة ثواب، في هذه الأعمال أيضا ثواب، لكن إن نوى التقرب إلى الله. حضور مجلس علم الدين ثوابه عظيم 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 لمن أخلص النية لله. لا تفوت هذا على أنفسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الشخص الذي خرج يطلب علم الدين ابتغاء مرضات الله، هذا مأجور في سبيل الله، يعني هو في ثواب. الشخص الذي خرج يجاهد في سبيل الله طالما هو في هذا العمل هو مأجور مثاب. كذلك الذي يخرج في طلب العلم ليحضر مجلس العلم ابتغاء مرضات الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرجع. ما معنى حتى يرجع؟ معناه حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه وفي نيته أنه يطلب العلم لله تعالى. يعني إن كان خرج من بيته وهو يطلب الأجر من الله بحضور مجلس العلم علم الدين، ثم صار له شغل آخر، هو في ثواب، حتى يرجع، حتى يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه. هذا دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حجة وعمرة. الذي يأتي المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا، من عظم وفضل علم الدين يكون له هذا الثواب العظيم، أجر حجة وعمرة، يعني من النوافل إن أخلص نيته لله تعالى. اليوم أحبابنا لو واحد أراد الحج أو العمرة كم يكلفه ذلك من المال والجهد وما يسمى الواسطة حتى يحصل على هذه التأشيرة التي تمكنه بحسب العادة من الدخول؟ يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى صرف مال، وقد يحصل وقد لا يحصل. أما مجيئه إلى المسجد سهل، لحضور مجلس علم الدين لأهل السنة والجماعة هذا أمر أسهل بكثير من ذاك. وأين الثواب أكثر؟ في هذا، في حضور مجلس علم الدين. كل من يفتح في بيته مجلس علم الدين مخلصا النية لله تعالى فهذا خير له من أن يأتيه مليون دينار من الذهب. إذا واحد فتح في بيته مجلسا لعلم الدين ولو في الأسبوع مرة، كل واحد منكم ليوطن قلبه على هذا، يقول في نفسي أفتح مجلس علم لأهلي، لجيراني، لأحبابي، لأصدقائي، وأطلب من معلم من أهل السنة والجماعة أن يعطي هذا الدرس في بيتي، خير له من كل مال الدنيا، خير له من كل أموال الدنيا إذا فعل ذلك. لأن علم الدين هو حياة الإسلام، لأن علم الدين به يعرف الإيمان، بدون العلم كيف يعرف الشخص ما هو الإيمان وما هو الضلال وما هو الكفر؟ بدون علم الدين كيف تعرف الصوم الصحيح من الصوم الفاسد؟ كيف تعرف هذا صوم صحيح وهذا صوم فاسد؟ كيف يعرف الشخص الفرق بين الصوم الصحيح وبين الصوم الفاسد؟ كيف يعرف الشخص الفرق بين الصلاة الصحيحة وبين الصلاة الفاسدة؟ بعلم الدين، ما في طريق آخر. كيف يعرف الصلاة التي تقبل من الصلاة التي لا تقبل؟ بعلم الدين، بدون هذا لا يعرف. كيف يعرف الشخص ما يجب عليه تجاه زوجه، وما يجب عليه تجاه أولاده، وما يجب عليه تجاه أبيه وأمه؟ كيف يعرف؟ إن لم يتعلم علم الدين لا يعرف. كيف يعرف الشخص المعاملات الصحيحة من المعاملات الفاسدة، البيوع الفاسدة من البيوع الصحيحة، والإجارة الصحيحة من الإجارة الفاسدة؟ كيف يعرفها؟ كيف يعرف الرهن؟ كيف يعرف أحكام الوديعة؟ كيف يعرف أحكام الطلاق؟ إن لم يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات، كيف يعرف؟ كيف يميز؟ لا يعرف. فلا يستغني أحد من المكلفين عن علم الدين، لا يستغني أحد من المكلفين عن علم الدين. وانظروا بنظر المعتبر، اليوم أكثر الناس حصلوا علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مكلف؟ لا، ما حصلوا. معناهم مقصرون آثمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني علم الدين الضروري، قال على كل مسلم يعني على كل مكلف، يعني ما في استثناء، لا يوجد استثناء. الأمير يحتاج إليه، الرئيس يحتاج إليه، الموظف يحتاج إليه، الطالب في المدرسة يحتاج إليه، والطالب في الجامعة، والذي لا هو طالب ولا هو رئيس ولا هو وزير ولا هو موظف يحتاج إليه، لا يستغني عنه، لا يستغني أحد من المكلفين عن علم الدين. ومع ذلك انظروا إلى أحوال أغلب الناس، هذا علم الدين صار عندهم كأنه فضلة زائدة، كأنه شيء ليس له أهمية، جعلوه وراء ظهورهم، إلا من رحم الله، إلا القليل النادر من الناس. وهذا سوء حال، هذا دليل على سوء أحوالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه الذي أراد الله به خيرا كثيرا جعله متفقها في الدين، ومفهوم منه أن الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يجعله متفقها في الدين. أكثر الناس متفقهون في الدين أم ليسوا متفقهين في الدين؟ ليسوا متفقهين، معناه ما أراد الله بهم خيرا كثيرا. هذا حال أغلب الناس. أن تختار لنفسك أين تريد أن تكون، مع من تريد أن تكون. سيدنا علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني، أي عالم تقي، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ومتعلم على سبيل نجاح، شخص يريد أن يتعلم علم الدين يريد بذلك النجاة من العذاب، يريد النجاة في الآخرة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يغيلون مع كل ريح. أغلب الناس من الصنف الثالث، لا خير فيهم، سخفاء، لا يفكرون في أمر الآخرة، لا يفكرون في مصلحتهم ولا في مصلحة أزواجهم ولا في مصلحة أولادهم، إنما يعملون للدنيا فقط، للأكل والشرب والتوسع في الملذات، هذا همهم، هذا الذي ينظرون إليه، لا يفكرون في أمر آخرتهم. الدنيا مهما طال مكثنا فيها نهايتنا إلى القبر، الدنيا مهما عشنا فيها نهايتنا إلى القبر، ينبغي أن نكون من المعتبرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، معناه السعيد الذي عنده فهم صحيح ينظر فيما جرى لغيره فيما سبق للناس ويأخذ من ذلك العبر. هل واحد من أولئك الذين ماتوا بقي عائشا في هذه الأرض؟ مات مهما كان غنيا، لو كان ملكا. شداد بن عاد هذا حكم 260 ملكا تحت يده، حكم في الأرض، عاش 900 سنة مع هذا الزمان الذي عاشه وحكم 260 ملكا في الأرض، وبقي يبني مكانا يريد أن يبني مثل الجنة. سمع عن وصف الجنة فجلب الجواهر والذهب والفضة من بقاع الأرض، صار يجلب، له سلطة، حاكم على الملوك 300 سنة وهو يبني لهذه المدينة، ثم أهلكه الله قبل أن يدخلها. ليكون عبرة للمعتبرين، ليكون عبرة للمعتبرين. وقارون كان عنده من الذهب في الخزائن المفاتيح التي لهذه الخزائن تنوء بها العصبة أولو القوة، يعني يصعب عليهم أن يحملوها من كثرتها، من كثرة هذه المفاتيح، مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن من الذهب. هذا كان متكبرا متجبرا، خرج بزينته، الله تبارك وتعالى خسف به وبداره الأرض، خسف الله به وبأمواله وبذهبه وبداره التي كان يسكنها ومن معه من الحاشية، الله خسف بهم الأرض. ليكونوا عبرة لمن يعتبر، معناه هؤلاء الملوك الذين حكموا وملكوا، الآن لا يوجد ولا دولة في الدنيا عندها مقدار من الذهب كالذي كان عند قارون، ما في ولا دولة في الدنيا. قديش في دول عندها قوة وعندها ذهب وعندها فضة وعندها وعندها، ما في ولا دولة تملك ما ملك ذاك الإنسان من الذهب، ومع ذلك خسف الله به وبداره الأرض. ليكون عبرة للمعتبرين، معناه أن الإنسان في هذه الدنيا لا يدوم فيها، لا يبقى حيا فيها، لا بد أن يموت. طيب إذا مات إلى أين ينتقل؟ ينتقل بعد ذلك ليلاقي العمل الذي عمله. طيب حياته في الآخرة كم مدتها؟ لا نهاية لها، حياته في الآخرة لا نهاية لها. في الدنيا هذا الرجل اللي تكلمنا عنه عاش 900 سنة، سيدنا نوح عليه السلام عاش 1750 سنة وهو نبي رسول له فضل عند الله وله شأن، ومع ذلك مات مع هذا الزمن الذي عاشه، مات. وذاك الكافر الذي كان متجبرا مات، الصالح يموت والطالح يموت، هذه الدنيا إلى الزوال، أما أيام الآخرة فهي طوال لا نهاية لها. فالعاقل السعيد الذي يتعظ من غيره يقول: أعمل للأيام الطوال أكثر من عملي للأيام القصار، لأن أيام الدنيا مهما طالت إن قورنت بالتي لا تنتهي تكون قصيرة، مهما طالت هذه الأيام تلك لا نهاية لها. الله تعالى يجعلنا من المعتبرين ويجعلنا من المخلصين في نياتهم في أعمالهم الصالحة. واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة، اسمه سعد بن أبي وقاص، لما مرض عاده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زاره هو في المرض. فالإنسان من شأنه المؤمن إذا أصابه المرض وخشي الوفاة يحب أن يكثر من الأعمال الصالحة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في تصرفه بالمال ماذا أفعل بهذا، من أتصدق بكل مالي؟ فقال له الرسول: لا، ليس بكل مالك، هو يريد أن يحسن، يريد أن يعمل إحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد له الإحسان ويريد له الخير ويريد منه أيضا أن يترك شيئا لأهله، أن يترك شيئا لأهله. لما جعل الله تعالى نصيبا في مال الشخص إذا مات هؤلاء الورثة، هذا فيه حكمة، هذا فيه فائدة وفيه حكمة. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أتصدق بكل مال؟ قال له الرسول لا. قال يا رسول الله أتصدق بثلثين؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من المستحسن أن تترك شيئا لأهلك يعني لورثتك حتى لا يكون عالة على الناس، حتى لا يحتاج، حتى لا يسأل الناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه هذا الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إنك ما تصدقت من صدقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل صدقة تتصدق بها مهما كانت قليلة حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك عندما تكون معها على الطعام، من شأن الزوج أنه حين يكون يأكل مع زوجه أنه يضع لقمة في فمها، هذا تحبب، هذا إحسان، هذا فيه ثواب. لكن ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تبتغي بها وجه الله. يعني الرسول قيد هذا الأمر بأنه لا بد ليثاب بأن يبتغي بذلك وجه الله، أي مرضات الله، أي إن فعلت ذلك من أجل رضا الله لأن الله يحب ذلك فأنت تثاب على هذا. فالرسول هو علمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من نية حسنة عند العمل الحسن، وإلا ضاع عليك الثواب، فاتك الأجر، فاتك الثواب. راقبوا أنفسكم في حركاتكم، في أفعالكم، في كلامكم، عندما تفعلون الإحسان راقبوا أنفسكم أن تجعلوا في قلوبكم نية حسنة، أفعل هذا تقربا إلى الله، أفعل هذا لأن الله يحبه، أفعل هذا لأن الله أمر به. يعني ليقصد كل منكم بعمله الحسن مرضاة رب العالمين حتى يثاب على هذا الفعل. وهذا ليعلم بعضكم بعضا، يعني أنتم حين تخرجون من هنا إن شاء الله من تلتقون به علموه ذلك، حتى ولدك علمه ذلك، لأنه ينسى في الغالب، ينسى. الآن إذا نحن كل من له ولد في هذا المجلس إذا لم يعلم ولده يا ابني استغفر لي كل يوم، قل اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي أمي وأبي، إذا لم تعلمه أنت، إذا نحن لم نعلم الأولاد من أين يفعلون؟ لا أنت علمتهم ولا غيرك علمهم، من أين يستغفر لك؟ إذا كان هو مشغول بالتلفزيون وبالآيباد وبالإنترنت وبالفيسبوك وبالواتساب من أين يستغفر لك؟ من الآن أنت علمه، في حياتك علمه وذكره، قل له من الآن أريد منك وظيفة، أنا عندي وظيفة يومية، كل يوم عم جيب أكل لهالولاد يأكلوا بالبيت، الحمد لله نأكل كلنا في البيت إن شاء الله، ننوي لله تعالى، مش كل يوم نعمل هالشيء؟ فيش يوم ما بنأكل برمضان وغير رمضان، في يوم ما بنأكل حتى بالحرب كلنا نأكل وما زلنا نأكل، هذا شأننا كلنا. نحن عنا هالوظيفة هاي نفعلها كل يوم ويشاركنا فيها الأولاد في البيت. طيب يا ابني شارك، أحسن إلي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا إن شاء الله أنوي لله تعالى بهذا. وتعرفوا قديش الكلف لما تحطه بالمدرسة، قديش عم تتكلف لما تحطه بالجامعة، قديش عم تتكلف، فتكلفوا كثيرا. إن لم يكن هناك نية حسنة في هذه المواضيع اللي عم نتكلم عنها، هذه الإحسانات في ثواب. طيب يا ابني أحسن إلينا، أكلت يا ابني بعد الأكل شو بيقول الواحد؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس بالعادة إذا أكلت عند الغريب شو بتقول له؟ العوام بيقولوا ديمي وصحتين، عم نحكي بالشرع، أخلف الله عليك البركة مثلا، أو أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون ونحو ذلك. طيب ما أنت بالبيت تأكل عند أبيك، ليش عند الغريب؟ إذا أحسن له الغريب شو بقول له؟ بقول له شكرا، يعطيك العافية، يسلم ومنونك وبارك الله فيك. طب ليش عند أبيك لا؟ أبوك أليس أولى؟ أليس هو حقه أعظم من ذاك الغريب؟ بلى، بس ليش تنسى هذا الأمر؟ نعلمه نحن، نحن نعلمه ذلك. فعلموه، انتهى الطعام أخلف الله عليك البركة، يعني الله يخلف عليك بدل هذا البركة. البركة الخير في الدين هنا، هذا معناها. أحسن الله إليك، بارك الله فيك، عودوهم على ذلك. ما تكون القضية ناشفة إنه أكل، أنت إن نويت لك الأجر، لكن كمان الدعاء من هذا الولد. وبحسب العادة من يعيش أكثر، الوالد أم الولد؟ بحسب العادة الولد يعيش أكثر، يعني بعد موت أبيه، من حيث حياة أبيه، هذا قصدي، مش من حيث مدة الزمنية، أنه بعد الأب عادة يعيش الولد. فشو بده الأب بعد الموت؟ والأم ماذا تريد بعد الموت؟ يجيب لهم أكل على القبر، يجيب لهم أبريق شاي على القبر، شو بدهم؟ الدعاء والاستغفار، الهدايا اللي هي الإحسان بالدعاء وقراءة القرآن والاستغفار. ورد أن بعض المؤمنين يجد في قبره أثر ثواب لشيء ما عمله، أثر ثواب لشيء ما عمله، فيسأل الملك من أين لي هذا؟ فيقول له الملك هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك. يعني الله تعالى يعطيه بسبب هذا العمل الصالح الذي يعمله له الولد، يعطيه الأجر على ذلك، يستفيد من ذلك. هذا الذي نحتاج إليه بعد الموت، لا سيارة ولا طعام ولا شراب، خلاص الإنسان في القبر يأكل ويشرب ويركب سيارة؟ لا لا، إنما ماذا يحتاج؟ يحتاج لهذا. إذا لم نعلمهم الآن، يا ابني استغفر لنا، يا ابني ادعو الله لنا الآن في حياتنا حتى تتعود على ذلك. وإلا إذا تركناه في الغفلة كحال أكثر الآباء والأولاد فلن يستغفر لنا بحسب العادة، وهي خسارة أن يفوتنا هذا، خسارة. نحن نريد الثواب ونريد الأجر ونريد حسن المقام في القبور، وأن يكون حالنا حسن في الآخرة، فنستعين على ذلك بهذا. علموهم وأرشدوهم وقولوا لهم من يفعل هذا قبل فوات الأوان، لأن أكثر الأولاد كما قلت لكم إذا كانوا الآن لا يفعلون هذا، الآن في غفلة، إذا متم يتذكرون لكم؟ في الغالب لا يتذكرون، بل يكون مسرعا لدفن أمه أو أبيه ليخلص من قضية التعزية والوقوف والجلوس في هذا المجلس الذي فيه عزاء وفيه حزن حتى يخلص من هذا. وكثير منهم كما تعلمون وترون لا يدخلون المساجد لأنهم لا يعرفون الصلاة، لا يعرف أن يصلي، ولا يعرف صلاة الجنازة ماذا يدخل يفعل، ولا يعرف قراءة الفاتحة. ما ترونهم إذا قيل الفاتحة يعملون هكذا، متى قرأوا الفاتحة؟ أنت قل بسم الله الرحمن الرحيم، بزعمه يكون انتهى من قراءة الفاتحة، على زعمه أي قراءة للفاتحة هذه أنجزها وانتهى منها عند قولك بسم الله الرحمن الرحيم، متى انتهى من قراءة الفاتحة؟ هذا ما قرأ الفاتحة. ذكرت لكم أكون على المنبر أريد أن أخطب الجمعة، فيدخل بعض الناس ففي قلبي أقول أجري معه قراءة الفاتحة بعد أن أظهر أنه قال الله أكبر، يريد صلاة التحية حسب الظاهر، فأقول في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، فيركع الرجل، يركع. متى قرأ الفاتحة هذا؟ هذا ما قرأ الفاتحة. هل تصح صلاته بدون قراءة الفاتحة؟ لا تصح، فإذا لا صلاة له. أنت ماذا تأتي تفعل في المسجد؟ تأتي للعب والعبث، أم تأتي تريد العمل الصالح وتريد الصلاة الصحيحة؟ إذا أردت الصلاة الصحيحة هذه ليست صحيحة، وهذا ليس عملا صالحا. أنت لما تفعل هذا؟ إذا أردت أن تفعل عمل الخير أتقنه، أتقنه. كيف تتقن هذا العمل؟ بأن يكون موافقا للشريعة وأن يكون خالصا لوجه الله، بهذا يكون إتقان العمل، ليس بمجرد أن يفعل صورة العمل. الآن نعود لمتابعة شرح الطحاوية الذي بدأناه في السنة الماضية، وصلنا إلى صحيفة رقم 84 في الدرة البهية عند قول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. معناه أن الجنة خلقها الله تبارك وتعالى، أي أبرزها من العدم إلى الوجود، وأنها الآن موجودة. هذا اعتقادنا، وهذا ما أفاده القرآن. الله تعالى قال أعدت للمتقين، أعدت فعل ماضي، خلقها الله، هي الآن موجودة. وهذه الجنة هي مستقر المؤمنين، لا يدخلها إلا المؤمن، الكافر لا يدخلها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، نادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. معناه الجنة حرام على الكافرين، ولو كانوا في الدنيا محسنين يعملون صور الإحسان، هؤلاء لن يدخلوا الجنة طالما هم ماتوا على الكفر، لا يدخلون الجنة. وكما قلنا فيما سبق، الدين ليس بالرأي، الدين يؤخذ من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة الهدى الذين أخذوا الأحكام من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلن يدخل الجنة كافر من الكفار، حرام عليه الجنة، لا يدخل الجنة ولو كان محسنا. فإذا واحد قال لك: وأحسانه الذي أحسنه، إذا كان يشفق على اليتامى ويحسن إليه، ويشفق على الأرامل والمساكين ويحسن إليه، أين يذهب إحسانه؟ فالجواب مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. الله تعالى يعطيه في الدنيا صحة رزقا، يعطيه في الدنيا على ما فعل، صحة يكون صحيح البدن، يكون مرزوقا عنده رزق، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. أما في الآخرة لا رحمة له، لا ثواب له، لا حسنات له في الآخرة، ما له حسنات، ما له ثواب. لأن بعض الناس يسألون، هذا الجواب من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، لا رحمة له في الآخرة. الله تعالى لا يرحم الكافرين في الآخرة. في الدنيا الله رحم الكل، في الدنيا الله رحم الكافر ورحم المؤمن. ليس الكافر في الدنيا يتنفس ويأكل ويشرب، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن أين هذه الرحمة له في الدنيا؟ إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل ما يعمل الكافر في هذه الدنيا كالهباء المنثور، هل له أثر؟ الهباء إذا نثر هل له أثر؟ لا، أعمالهم في الآخرة لا أثر لها، لا يثابون على ذلك في الآخرة. لذلك في الآخرة عند وزن الأعمال الكافر له فقط السيئات، صحائف السيئات، ما له حسنات. المؤمن الذي عمل حسنات وعمل سيئات توزن حسناته وسيئاته، أما الكافر ليس له حسنات، إنما عليه سيئات، إنما عليه سيئات فوق كفره. الكافر كل ما يفعله من السيئات يكتب عليه، إن زنى يكتب عليه، إن شرب الخمر يكتب عليه، إن ضر مسلما يكتب عليه، إن كذب يكتب عليه، إن ضرب مسلما يكتب عليه. ليس فقط الكفر، لأن بعض الناس يستعملون عبارة ليست صحيحة، يقولون ليس بعد الكفر ذنب، بعد كفره كل ما يفعله من الذنوب يسجل عليه ويعاقب عليه ويعذب عليه. هذا الإنسان الكافر فوق كفره، كل خطوة يخطوها لإيذاء مسلم عليه سيئة، كل خطوة يخطوها لقتال مسلم عليه سيئة، يكتب عليه سيئات. ففي الآخرة عنده سيئات، الكفر أعظم الذنوب، وفوق هذا الكفر كل ما فعله من السيئات يسجل عليه، ولا تقبل له توبة إلا أن يسلم. يعني إذا قال لك واحد: طب بلكي تراجع عن هالمعصية التي فعلها. التوبة واجبة، واجبة معناها طاعة، والطاعة ممن تقبل؟ من المسلم مش من الكافر. فكيف تكون توبة الكافر بالرجوع إلى الإسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. لو واحد كان من اليهود أو المجوس أو من غير هؤلاء من الكفار الأصليين ثم هداه الله للإسلام فتشهد بتشهده انهدمت كل السيئات التي فعلها برحمة الله سبحانه وتعالى. الله أرحم الراحمين. الإسلام يهدم ما قبله والكفر يهدم الحسنات. إذا كان واحد على الإسلام ثم وقع في الكفر راحت كل حسناته، لو كان بنى 1000 مسجد راحت هذه الحسنات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كل حسناته راحت مهما كان فعل، لأنه كفر انهدمت ذهبت كل هذه الحسنات. الجنة الآن موجودة، الله تعالى يرزقنا الجنة جميعا، وهي فوق السماوات 7، منفصلة عن السماوات 7. الآن فوقنا هذه السماء عندما يكون المزاج صافيا، إذا نظرنا إلى فوق نرى السماء الأولى، هذه الزرقة التي يقال لها خضرة أيضا في لغة العرب، هذه الخضراء، هذه السماء الأولى، فوقها 6 سماوات. الله تعالى خلق 7 سماوات و7 أراضين، كل سماء منفصلة عن الأخرى. بعد السماء 7 الجنة، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دخل الجنة، معناه الجنة موجودة. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة، هذا في ليلة المعراج، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. دخل رسول الله الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. لما يقول الرسول دخلت الجنة معناه الجنة موجودة، لما يقول الرسول واطلعت في النار معناه النار موجودة، خلقها الله تعالى، أعدت للكافرين. جهنم الآن موجودة وهي أعدت للكافرين. فالجنة فوق السماوات 7 منفصلة عن السماء 7، وهي مكان واسع ليست مكانا ضيقا، وكلها أنوار. لكن الله تعالى أعطى المؤمنين الذين يدخلون ويعطون قوة، يدخلون الجنة يعطون قوة في أبصارهم وقوة في قلوبهم. الله يعطي المؤمن إذا دخل الجنة يعطيه قوة في بصره فيتحمل هذه الأنوار، ويرى البعيد كما يرى القريب، يرى عن بعد 2000 عام، لأن أقل مؤمن له في الجنة مسيرة 2000 عام، يرى أقصاها كما يرى أدناها، هذه قوة في البصر. والمؤمنون لو بقيت قلوبهم كما هي في الدنيا من حيث التحمل لذابت من شدة الفرح، لكن الله تعالى يعطيهم قوة في قلوبهم فلا تذوب القلوب من شدة الفرح. بعض الناس من شدة الفرح في الدنيا يموتون في الدنيا، وبعضهم من شدة الحزن في الدنيا يموتون. هناك يعطى المؤمن قوة، الله يرزقنا الجنة، يعطى قوة فيتحمل قلبه هذه الأنوار وهذا النعيم الذي ليس مثله في هذه الدنيا، لا يوجد مثل هذا النعيم في هذه الدنيا. مهما سمعت عن النعيم في الدنيا ليس كنعيم الجنة، ليس كالنعيم الذي في الجنة. ويوجد نعيم مشترك لكل المؤمنين، يعني يشترك في مثل هذا النعيم كل المؤمنين، ويوجد شيء خاص الله تعالى خبأه للمتقين للصالحين، الله يجعلنا منهم. في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، يعني المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد خطور لا يخطر على قلب البشر، ولا رآه أحد، لا الملك رآه ولا البشر رآه ولا الجن رآه، ولا حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دخل الجنة ما رأى ذلك النعيم الذي هو مخبوء للمؤمنين المتقين. نسأل الله أن نكون منهم، أن يجعلنا الله منهم جميعا. فيجب أن نؤمن بأن الجنة موجودة وأنها لا تفنى. إذا دخل المؤمنون الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني في الجنة لا موت ولا هرم ولا قلق ولا انزعاج ولا مرض، ما في مناقصات، المناقصات هنا في هذه الدنيا. لذلك كان شيخنا رضي الله عنه يقول: هذه الدنيا لا تصفو لأحد، هذه الدنيا لا تصفو لأحد، ما في حد تصفو له الدنيا، يعني لا أحد في الدنيا يبقى على حال واحد، لا أحد في الدنيا يبقى على حال واحد. مش بيكتبوا على حيطان بعض الأماكن: لو دامت لغيرك لما آلت إليك، وبيكتبوا هذه العبارة ويرددونها. لكن كثير من الناس يكتب ولا يعتبر، ويقرأ ولا يعتبر، ويسمع ولا يعتبر، ويقول ولا يعتبر، يعني مجرد قول يرددونه لكن لا يعتبرون، لا يفعلون فعلا معتبر من هذا الكلام. إذا واحد يقول الدنيا لا تصفو لأحد، لو دامت لغيرك لما آلت إليك، يعني استعمل وقتك وعملك وجوارحك في طاعة الله قبل أن تموت، واستعمل مالك قبل أن تموت وينتقل إلى غيرك ممن قد لا تحب أن ينتقل إلى يده. هذه العبرة، هذا الاعتبار. لكن الشخص المعتبر هو الذي يطبق، ليس فقط يسمع. كل من ليس به صمم يسمع الكلام إذا قيل، لكن كل إنسان يعمل بما يسمع من الخير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، معناه هذا الميل الذي في النفس إلى الأمور المستقبحة. كثير من الناس يمشون مع هذا الميل فلا يرون الحق حقا، ولا يسمعون الحق سماع قبول، يسمعون بالدينين لكن لا يعملون به، لا يقبلونه. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا قول من؟ قول الكفار. وقالوا يعني الكفار: لو كنا نسمع، هل كان بهم كلهم صمم؟ لا، إنما معناه ما كنا نسمع سماع قبول، هذا معناه، ما كنا نسمع فنقبل أو نعقل. كانوا مجانين، كل الكفار من المجانين ليس بهم عقل، لا، معناه لا نستعمل، ما كنا نستعمل عقولنا كما يجب، هذا معناه. تركوا استعمال العقل كما يجب وما سمعوا الحق سماع قبول، فكان مصيرهم أن يدخلوا جهنم، هذا هو. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، يفهم من ذلك أن الجنة موجودة. فإذا واحد تساءل كيف الرسول رأى أن أكثر أهل الجنة الفقراء، وأهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة؟ الجواب أن الله تعالى إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلق له أمثلة من سيدخل الجنة، خلق له مثال من سيدخل الجنة فرأى مثاله فقال ذلك، وخلق له مثال من سيدخل النار فرأى أن أكثر أهل النار النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا أن النار موجودة لأنه اطلع فيها، يعني رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دخلها الرسول لا يدخل جهنم، المؤمن الصالح لا يدخل جهنم، كل مؤمن صالح لا يدخل جهنم، كل شهيد مات في سبيل الله لا يدخل جهنم، كل نبي لا يدخل جهنم. فلأن بعض الناس يقولون الله قال وإن منكم إلا واردها عن جهنم، ما معنى وإن منكم إلا واردها؟ بعض الناس يريدون ورود دخول، يدخلون جهنم، كل كافر سيدخل جهنم، وبعض عصاة المسلمين سيدخلون إلى جهنم، وإن منكم إلا واردها، بعض الناس يدخلها، وبعض الناس يرد ورود مرور، يعبر عبورا من فوقها، يوجد الصراط فوق الصراط، بعض الناس يدوسون على الصراط يسقطون في جهنم، الله ينجينا، وبعض الناس يطيرون هكذا طيرانا في الهواء فوق، ويمرون فوق الصراط على حسب العمل، بعض الناس كالخيل المسرعة، وبعض الناس كلمح البصر، وبعض الناس كالريح السريعة القوية على حسب العمل تجري بهم أعمالهم. فالأنبياء يريدون من فوق، ليس يدخلون جهنم، جهنم تكون في الجهة التحتانية وهم فوق الصراط، ثم بعد الصراط بعد العبور إلى الجنة، بعد العبور يكون العبور، من عبر من يسر الله له يذهب إلى الجنة، جهنم تكون في الجهة التحتانية. وإن منكم إلا واردها، بعض الناس يريدون فوق جهنم يسقطون فيها الأنبياء الصالحون المتقون الشهداء الأطفال، كل هؤلاء يردون من فوق ويذهبون إلى الجنة لا يدخلون جهنم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا الدليل من القرآن. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، يعني عن النار، مبعدون، يعني لا يدخلون جهنم. وما في تعارض بين آيات القرآن، ما في تناقض. وإن منكم إلا واردها، الورود إما للدخول وإما للعبور، للمرور من فوقها. الأنبياء ورود العبور والمرور، والصالحون والشهداء والأطفال. الكفار وبعض عصاة المسلمين يدخلون، لكن المؤمن ولو دخل النار مصيره في النهاية أن يخرج من جهنم إلى الجنة، هذا مصيره في النهاية. أما العباد المتقون الصالحون الأولياء، هؤلاء لا يدخلون جهنم. كيف يمشي معهم في قلوبهم؟ يعني كيف يجرون على ألسنتهم يقولون حتى الأنبياء يدخلون جهنم والعياذ بالله، لكن يقولون لا يتأذون من حرها. وهي جهنم سوداء مظلمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والدخول إليها ليس شيئا مؤنسا أن يدخل الشخص إلى جهنم. هي محل العذاب، جهنم محل لا يحبه الله، خلقها الله لتكون مستقر الكفار، يتعذب فيها الكفار. فهل يدخل إليها أحباب الله؟ لا، لا يدخل أحباب الله إلى جهنم. الذين يدخلون جهنم ويخلدون فيها هم الكفار. كيف استساغوا هؤلاء أن يقولوا لا، حتى الأنبياء حتى الأولياء يدخلون إلى جهنم بس ما بيتأثروا من الحرارة؟ هي سوداء مظلمة، وأشد حرارة في جهنم، وأشد برودة في جهنم. كيف يدخلها الصالحون؟ لا يدخلها الصالحون، أحباب الله مبعدون عنها كما جاء في القرآن الكريم. في توفيق بين الآيات، ما في تعارض بين النصوص. وهذه الجنة باقية كما أن النار باقية. النار تحت الأرض السابعة، الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضين، تحت الأرض السابعة منفصلة جهنم. قلنا الجنة تتلاطم بالأنوار، جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء مظلمة، الله يجيرنا من النار. أعود أذكركم، ورد في الحديث الصحيح أن من صلى الصبح ثم قال سبع مرات اللهم أجرني من النار فإنه إن مات في هذا اليوم أجاره الله من النار، يعني لا يدخل جهنم. ومن صلى المغرب فقال سبع مرات اللهم أجرني من النار إذا مات في هذه الليلة أجاره الله من النار. واليوم يا ليل يا نهار، إما ليل وإما نهار. والمؤمن من شأنه يصلي الصبح ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء. فلا تفوتوا هذا على أنفسكم، يعني أرجوكم أن لا تفوتوا هذا من النفع العظيم الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الرسول فيه جزم، أجاره الله من النار، يعني لا يدخل جهنم، لا يدخل النار. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ سورة الملك في كل ليلة بأنه ينجو من العذاب، قال عليه الصلاة والسلام هي المانعة هي المنجية، 30 آية. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام سورة ما هي إلا 30 آية دافعت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. الرسول عم بيقول، ليش عم بيقول ما هي إلا 30 آية؟ يعني ليست كثيرة الآيات تستطيع أن تحفظها. قال عليه الصلاة والسلام وددت لو أنها في جوف كل مؤمن، يعني تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون في قلب كل مؤمن. الرسول يتمنى ذلك، يعني هلأ أنت وأنا وكلنا لو كنا عايشين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعنا أنه من شدة محبتنا له يتمنى أن لو كانت هذه السورة في قلبنا، ماذا من شأننا أن نفعل؟ أن نبادر إلى حفظها فورا. إذا أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك، هذه المحبة العظيمة من مقتضاها أن تطيعه وأن تعمل بكلامه. وكلامه هذا إرشاد، شيء عظيم. في سنن في جامع الترمذي أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصب خباءه قرب قبر عند قبره، ففي الليل سمع قراءة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، سورة الملك، سمعها تخرج من القبر، يعني من الشخص الذي في القبر. فذهب الخباء يعني الخيمة، ذهب إلى الرسول لما أصبح صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، نصبت خبائي عند قبر فسمعت قراءة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة من القبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له، تصديقا له: هي المانعة هي المنجية، هي المانعة يعني تمنع عن صاحبها عذاب القبر، هي المنجية يعني تنجي صاحبها من عذاب القبر. يعني هذا بالنسبة لهذا الأمر أنه ينجو من عذاب القبر، وأيضا هذا مجزوم له أنه ينجو من عذاب الآخرة. فشيء عظيم اعملوا به، لا تفوتوه على أنفسكم. تأخذ بالقراءة أظن 5 دقائق 6 دقائق، تأخذ القراءة الصحيحة مع مراعاة الأحكام، أن يقرأ الشخص سورة الملك في كل ليلة. فأرجوكم أن لا تفوتوا هذا على أنفسكم، لأن هذا سبب للنجاة من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. هو شيء سهل، الشرح يفهم من كلامه هذا: ضلال من قال بفناء الجنة والنار وهم الجهمية. توجد فئة ضالة يتبعون شخصا يسمى جهما بن صفوان، تسمى هذه الفئة الجهمية. من جملة ضلالاتهم أنهم يقولون الجنة تفنى والنار تفنى، وهذا تكذيب للقرآن وللرسول وللإجماع، وهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك من قال بفناء جهنم، أيضا من قال بفناء جهنم فهو ضال كافر، وهو ابن تيمية، أحمد بن تيمية الحراني الذي توفي في سنة 728 للهجرة، قال بفناء جهنم وهذا كفر والعياذ بالله، وكلا الفريقين كافر. وكان أحمد بن تيمية قال في كتاب له يسمى منهاج السنة النبوية إن جهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار وهو كافر بذلك. قال الذي يقول بفناء الجنة والنار هو كافر، ثم هو قال بفناء النار، يعني هو قال مقالا يؤخذ منه أنه حكم على نفسه بالمقالة التي قالها بعد بأنه كافر، لأنه هو قال. قال: وقال جهم بن صفوان بفناء الجنة والنار وهذا كفر، ثم هو صرح قال بأن النار ستفنى ولا يبقى فيها أحد، فيكون قوله هذا حكما على نفسه بأنه وقع في الكفر والعياذ بالله. وكل من وافقه على ذلك أيضا يكون مثله. وهذا الكتاب المسمى منهاج السنة النبوية يجب التحذير منه، فيه ضلالات فيه كفريات، لأنه يطبع ويوزع وينشر بين الناس. مؤلفه اسمه أحمد بن تيمية الحراني، في هذا الكتاب يقول جنس العالم لم يزل مع الله، يقول جنس العالم أزلي ما له بداية، هذا شرك، هذا كفر، هذا تكذيب للقرآن وللرسول وللإجماع وللعقل السليم. لأن معنى كلامه، معنى قوله جنس العالم لم يزل مع الله، أن جنس العالم ليس مخلوقا لله، والله يقول: قل الله خالق كل شيء. الله خلق كل شيء، خلق كل هذا العالم، كل ما في هذا العالم الله خلقه. حين يقول هو جنس العالم لم يزل مع الله، معنى كلامه أن جنس العالم شريك لله في الأزلية، ومعنى كلامه أن الله لم يخلق جنس العالم، والله يقول: قل الله خالق كل شيء. الله خلق كل شيء، خلق هذا العالم بما فيه من الأعيان الكثيفة والأعيان اللطيفة، ومن الأعراض التي هي صفات هذه الأعيان، صفات الأجرام، الأفعال، الأقوال، المعتقدات، الحركات، السكنات، الحرارة، اليبوسة، هذه من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء. ابن تيمية في هذا الكتاب يقول جنس العالم لم يزل مع الله، هذا شرك، وهذا معناه أن الله لم يخلق جنس العالم. ثم الذي عنده عقل سليم يقول إذا كان الفرد المعين مخلوقا فلا بد أن يكون جنسه مخلوقا، لأن الجنس أين يكون؟ في الفرد. فإذا كان الفرد مخلوقا ماذا يكون الجنس؟ يكون مخلوقا. لأنه ماذا يقول؟ يقول جنس العالم لم يزل مع الله، إنما الحاجة هذه الأفراد المعينة، يعني هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا المسجد وهذه الطاولة وهذه الآلة، هكذا يقول هو. طيب إذا كان النوع لا يوجد إلا في الفرد، فإذا كان الفرد حادثا ماذا يكون النوع؟ لا يكون إلا حادثا. الإنسان ما نوعه؟ الإنسانية. أين تكون الإنسانية؟ في الإنسان. الإنسان حادث، الإنسانية ماذا تكون؟ حادثة. لكن الله تعالى حرمه الفهم الصحيح مع كثرة الحفظ، كان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كثرة الحفظ ليست دليلا على صحة الفهم وصحة المعتقد. كان حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن على العقيدة الصحيحة. وفي هذا الكتاب ينبغي أن تحفظ الذي يسمى منهاج السنة النبوية، يقول كلاما كفريا آخر أيضا، يقول إن القتال مع علي لا هو واجب ولا هو مستحب، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن عليا ما فعله كان من باب الوجوب. قال علي بقتاله الذي فعله ضر المسلمين وما نفعهم، وعلي رضي الله عنه هو طبق ما جاء في القرآن الكريم، نفذ ما جاء في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، علي من أولي الأمر رضي الله عنه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فئة بغت على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ماذا فعل سيدنا علي؟ قاتل الفئة التي بغت، لأنه من أولي الأمر، وخرج عليه، خرجوا على ولي الأمر، لما خرجوا عليه كانوا بغاة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مع سيدنا علي عمار بن ياسر رضي الله عنه مع سيدنا علي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح عمار يعني يا حزني على عمار، يعني أشفق على عمار، هذا معنى ويح عمار تقتله الفئة الباغية أي الظالمة. الرسول بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. لاحظوا الرسول شو عم بيقول، يدعوهم، من الذي يدعو؟ عمار. يدعوهم إلى الجنة، إن هو داع إلى الجنة، ويدعونه البغاة الذين قاتلوا عليا ومن معه إلى النار. اطلعوا يا أحبابنا بنظر صاحب الفهم السليم، داعي النار كداعي الجنة؟ الذي يدعو إلى النار كالذي يدعو إلى الجنة؟ لا. فمن قال استوى علي ومن قاتله فكلامه غير صحيح ومخالف لكلام الرسول، بل ومخالف لكلام الله تعالى، بل ومخالف لكلام الله تعالى. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كل من قاتل علي فهو باغ، وقال ذلك الإمام البيهقي. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذنا أحكام قتال البغاة من علي، تعلمنا يعني أخذنا أحكام قتال البغاة من علي. أن بعض الجهال جادلني وجادل غيري يعني في هذه المسألة من جماعة حزب الإخوان، قال هذا مجتهد وهذا مجتهد. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قال للباغية يعني الطالبة، هذا طالب وهذا طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يكون هذا طالب وهذا طالب وهما متساويان؟ لا، الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث متواتر ويح عمار تقتله الفئة الباغية، حديث ثابت هو أصح الصحيح الحديث المتواتر. في القبول كما يقبل القرآن هو يقبل، من حيث القبول يقبل القرآن، لأن القرآن كله إنما بلغنا بطريق التواتر، وهكذا الحديث المتواتر يقبل كما يقبل القرآن، يعني هو
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر. فالرسول حين يقول يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار معناه هو داع للحق وهم بغاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهذا الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق. قال عليه الصلاة والسلام الناكبة عن الحق. قوله الناكبة عن الحق مزيد بيان لمعنى الباغية، مزيد بيان، لأن الباغية معناه الظالمة هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الباغية يعني الظالمة. ففي هذا في هذه الرواية قال الرسول الناكبة أي الخارجة عن الحق، يعني ليست مع الحق. هذه الفئة التي قاتلت سيدنا علي رضي الله عنه كانت باغية، الذين مع علي كانوا على الحق لأنهم وافقوا الخليفة الراشد، وافقوا أمير المؤمنين، وافقوا ولي الأمر، وافقوا من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا يساوى بمن خرج عليه؟ لا. الرسول يقول من كنت مولاه أي من كنت ناصره، فعلي مولاه أي فعلي ناصره، اللهم والي من والاه يعني يدعو الرسول لمن والى عليا، وعادي من عاداه يدعو على من عادى عليا. هؤلاء عادوا عليا رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب عليا فقد سبني، معناه من عظم ذنبه كأنه سبني. هو لا يكفر من سب عليا، الذي يسب نبيا يكفر، من سب محمدا عليه الصلاة والسلام أو أي نبي من الأنبياء يكفر، لكن من عظم ذنبه ماذا قال الرسول من سب عليا فقد سبني، يعني كأنه سبني من عظم ذنبه. لا يساوى، لا يقارن بين علي وبين معاوية والذين معه الذين قاتلوا سيدنا علي رضي الله عنه. ماذا جاء ابن تيمية وقال مخالفا القرآن وكلام الرسول، مخالفا ما يقوله كل إمام من أئمة الهدى؟ قال القتال مع علي لا هو واجب ولا هو مستحب، وضر المسلمين في دينهم والعياذ بالله، خالف كل المسلمين. سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة قال هذا القتال الذي فعله معاوية ومن معه الذين قاتلوا عليا، قال هذا خطأ ومنكر وبغي. قال خطأ، هو في تعبيره يقول الخطأ يريد به المعصية، قال خطأ ومنكر وبغي. قال أما عائشة وطلحة والزبير فقد وقع ذنبهم مغفورا للبشارة. قال أما عائشة وطلحة والزبير، لأن يعني عائشة مبشرة بالجنة، وطلحة بن عبيد الله مبشر بالجنة، والزبير بن العوام مبشر بالجنة، لكن شاء الله تعالى أن يقعوا في الخطأ وهو الوقوف ضد سيدنا علي. مهما كان الإنسان وليا لابد أن يحصل منه شيء من الخطأ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني كل واحد منكم مهما كان وليا ومهما كان عالما ومهما كان صالحا لابد أن يغلط في شيء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال هذا اللسان كم أوردني الموارد، معناه أنا غلطت في شيء ما. سيدنا عمر رضي الله عنه قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذا يحصل من علي، يحصل خطأ من عثمان، يحصل من عمر، من أبي بكر. النبي معصوم لا يغلط في الدين صلى الله عليه وسلم، لا يحصل منه. فلما يقول إمام أهل السنة، إن هؤلاء الذين يتكلمون إما ينتسبون ظاهرا إلى أبي الحسن الأشعري، وإما إلى أبي منصور الماتريدي، إما إلى هذا وإما إلى هذا. هذا إمام أهل السنة يقول هؤلاء الذين قاتلوا عليا، ذكر هؤلاء عائشة وطلحة والزبير، قال وقع ذنبهم مغفورا. ما معنى قوله وقع ذنبهم مغفورا؟ يعني في ذنب، يعني في ذنب. وقاع عن قتال معاوية لعلي خطأ ومنكر وبغي. فمعقول المنكر، ما هو المنكر؟ ويخالف الشريعة. ما هو البغي؟ مخالفة الشريعة، في مخالفة للشريعة. وهذا إمام أهل السنة. فإذا أيضا من جملة الضرر الذي في كتاب منهاج السنة النبوية أنه يقول هذه المقالة الفاسدة، يقول عن القتال مع علي لا لهو واجب ولهو مستحب، وهذا كفر، لأن القتال مع علي كان واجبا على المستطيع، لأنه إمام بحق وخرج لتنفيذ ما جاء في القرآن الكريم، فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى موافقة الشريعة. كنت أريد أن أقرأ لكم شيئا من كلام شيخنا رحمه الله، لا أطيل فيه بس هو مهم في هذا الوقت. قال شيخنا رحمه الله: الذي يكون همه الأكل والشرب واللباس لا يكون في الآخرة من أهل الدرجات العلى، ويدخل في العمل بالعلم ترك التعلق بالمستلذات. يعني من جملة أن يعمل الإنسان بعلم الدين أن يترك التعلق بالمستلذات، واليوم أغلب النفوس مشت مع موافقة الهوى في التعلق بالمستلذات، من حيث الأكل، من حيث الشرب، من حيث اللباس، من حيث الأثاث. رمضان شهر تصفية الروح، ليس شهر التنعم كما يفعل كثير من الناس. يعني رمضان ينبغي أن يكون شهرا لتصفية الروح. كيف تصفو الروح؟ بكثرة الطاعات، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من الطاعات والإكثار من التهليل والإكثار من ذكر الله، بهذا تصفو الروح، ليس بكثرة الأكل. فكثرة الأكل تشوش على هذا الأمل الذي يتكلم عنه الشيخ رضي الله عنه. في الحبشة بعض الناس يقضون شهر رمضان كله بأكل مقلوب الذرة اللي تكلمنا عنه في درس أمس. يقولون الذرة، شو الذرة اللي بنعملها بوشار، يعني لا نوع آخر كمان نحن لا نأكله، هذيك بنبسط فيها الذواع نعملها بوشار بنبسط فيها، لا ليس هذه. يأكلون شيئا يحتاج لكسر نفس لأكله، مع البن لتهذيب النفس، يعني يعملون هذا لتتهذب نفوسهم. وأما شرب البن فقلنا أيضا ليس للتلذذ، إنما يفعلون ذلك لأجل السهر في طاعة الله، يعني حتى يستعينوا بالبن ليسهروا في طاعة الله ليكثروا من القيام في رمضان. الإكثار من أنواع الأطعمة تنعم وهو مكروه. أن يكثر الشخص من أنواع الأطعمة هذا تنعم، والتنعم مكروه، ليس حراما لكنه مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله يعني الصالحين ليسوا بمتنعمين. الصالحون من شأنهم أنهم لا يتنعمون إلا إذا كان، يعني إذا أكثر من أنواع الطعام، إلا إذا كان يتداوى بذلك. يعني إذا واحد أكل أكلا لذيذا للتداوي لا يعد تنعما، كان أكل اللحم للتداوي أو العسل للتداوي. في بعض الأحيان مش كل يوم يأكل لحم، يعني يقول عم بتداوى عم بتداوى، لا، لا يفيده أن يأكل تلك الفائدة، يعني أن يأكل كل يوم اللحم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل معظم الأحيان التمر والماء، هكذا كان في الغالب، أحيانا يأكل السليم، نادرا ما أكل اللحم الرسول صلى الله عليه وسلم، أغلب الأحيان كان يأكل التمر والماء.